بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. وصل حديثنا إلى النظر الرابع في الأحكام المتعلقة في الخلع. قال المصنف: وفيه مسائل. الأولى: لو أكرهها على الفدية فعل حراما، ولو طلق به صح الطلاق ولم تسلم له الفدية وكان له الرجعة. إذا أكره الزوج زوجته على أن تبذل له فدية وبذل وفداء في قبال أن يطلقها خلعا، نعم، وكيف يتحقق الإكراه؟ إنه يتوعدها إنها إذا لم تبذل له الفدية سوف يلحق بها الضرر، أو بما لا تتحمله، أو بما لا يليق بجانبها من ضرب أو شتم ونحو ذلك، فهي خوفا من وقوع الضرر عليها وبسبب الإكراه تبذل له الألف دينار في قبال أن يخلعها، فعل حراما. الزوج بهذا الفعل قد فعل الحرام، ضرورة كون ذلك ظلما محرما، لأن هذا أمر محرم وهو من نوع الظلم. ولو طلق بهذا الإكراه الذي قد دفعت به الزوجة وبذلت الألف دينار مكرهة صح الطلاق، يعني الطلاق يقع صحيح، ولم تسلم له الفدية. أما صحة الطلاق لفرض وقوعه بالصيغة وقوله أنت طالق على ألف دينار، فوقوع الطلاق صحيح من جهة الصيغة، ولكن لا تسلم له الفدية اللي هي الألف دينار اللي هو فرضها على الزوجة بالإكراه، لأنه لا يستحقها، لأنه الزوج يستحق البذل والفداء لو كانت الزوجة قد بذلت الفدية له عن طيب نفس برضاها وعن طيب نفسها. أما أن يأخذه بالإكراه فهذا ليس عن رضا وإذن الزوجة، فلهذا هو لا يملكه ولم تسلم له الفدية وكان له الرجعة. إذا صح الطلاق يعني يحق له الرجوع لها أثناء فترة العدة، إذا كان هذا الطلاق من الموارد التي يكون فيها الطلاق رجعيا، فحينئذ يحق له الرجعة. إذن لا يقع خلعا وإنما يقع طلاقا، والطلاق يجوز للزوج فيه أن يرجع إلى زوجته في فترة العدة، هذا إذا كان من الموارد ممن له الرجعة، وإلا إذا لم يكن رجعيا كان الطلاق بائنا. نعم. قال المصنف: لو أكرهها، يعني لو أكره الزوج زوجته على الفدية، يعني على بذل مقدار من المال كالألف دينار في قبال أن يطلقها خلعا ومن دون إذنها أو رضاها في البذل، فعل حراما. الإكراه يتحقق أن يتوعدها بما يسبب لها الضرر البليغ، فعل حراما يعني هذا الأمر محرم شرعا لضرورة كون ظلم محرم. ولو طلق به يعني بالإكراه صح الطلاق، صح الطلاق لفرض وقوع الصيغة الصحيحة للطلاق من قوله أنت طالق بألف دينار، ولم تسلم له الفدية، الألف دينار لا يستحقها لأنها بذلت من الزوجة من دون إذن ورضاها ومن دون طيبة نفسها، لأنه فرضها عليها بالإكراه وكان له الرجعة. إذا كان إنشاء الطلاق من الموارد ممن له الرجعة فهو طلاق رجعي، وإلا كان طلاقا بائنا. المسألة الثانية: لو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع ولم يملك الفدية. إذا الزوج خلع زوجته وقال لها أنت طالق بألف دينار، أو خلعتك على ألف دينار، والأخلاق كانت بيناتهم ملتئمة، معنى الأخلاق ملتئمة كناية على أنه لا توجد كراهة بينهم، والزوجة لا تبغض زوجها ولا تكرهه، لم يصح الخلع. لماذا؟ لأن النصوص والروايات دلت على توقف صحة الخلع وصدق عنوانه على وجود كراهة من قبل الزوجة، فإذا كانت الزوجة لا تكرهه ولكن مع ذلك أرادت أن يطلقها وقال لها لا أطلقك إلا أن تبذلي لي ألف دينار حتى أخلعك، مع أن الزوجة لا تكرهه، ما يوجد كراهة من جانبها، لكن هو قال لها لا أطلقك إلا تدفعي لي 1000 دينار وأطلقك خلعا، دفعت له 1000 دينار ومع ذلك طلق، قال أنت طالق على 1000 دينار أو قال لها خلعتك على 1000 دينار، هذا لا يصح خلعا، لأنه الخلع ما يصدق إلا مع صدق عنوان وجود الكراهة من قبل الزوجة، وإلا إذا كراها ما موجودة فهذا ما سمي خلع، سمي طلاق اعتيادي، وهو لا يستحق البذل والفداء. نعم. قال لم يصح الخلع لأن ما صدق عنوان الخلع، لأن الخلع ما يصدق عنوانه إلا مع وجود الكراهة، وبدون الكراهة يقع الخلع باطلا لأنه فاقد لشرط من شروطه وهو وجود الكراهة من قبل الزوجة، ولا يملك الفدية، 1000 دينار اللي بذلتها له لا يملكها، لأنه ملكية الفداء فرع صحة الخلع، وإذا كان الخلع غير صحيح إذن هو لا يملكه. ولو طلقها والحال هذه، وإذا طلقها والأخلاق بيناتهم ملتئمة ولا توجد كراهية بينهما بعوض، وقال لها أنت طالق على 1000 دينار، هذا معنى الطلاق بالعوض، لم يملك العوض اللي هو 1000 دينار. لماذا؟ لأن قلنا ملكية العوض فرع صحة الخلع، والخلع فرضناه ماذا؟ ليس بصحيح، والطلاق لا يقع على عوض إلا إذا أريد به خلعا، والخلع هنا غير صحيح. نعم يصح الطلاق وله الرجعة، أما صحة الطلاق فمن جهة أنه أوقعه بالصيغة، فالصيغة اللي أوقعها تصحح الطلاق، لكنه لا يملك البذل والعوض لأنه قلنا ملكيته فرع صحة الخلع والمفروض بطلانه، وكان هذا الطلاق من موارد الطلاق الرجعي، وله أن يرجعها في فترة العدة، وإلا إذا لم يكن رجعيا فهو طلاق بائن، ما يحق للزوج الرجوع إلى زوجته إلا بعقد جديد. المسألة الثالثة، إذا أتت بفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها، وقيل هو منسوخ ولم يثبت. إذا أتت الزوجة وارتكبت فاحشة مثل الزنا، جاز عضلها، يعني جاز للزوج أن يضيق عليها والمنع عليها بسوء المعاشرة لكي تضطر إلى أن تفتدي نفسها وتبذل له بذلا وفداء لكي يطلقها، وهذه الفاحشة هي الزنا كناية عن الزنا بالإجماع، يعني إجماع الفقهاء متفقين أنه إذا ارتكبت المرأة فاحشة مثل الزنا يجوز لزوجها أن يضيق عليها بسوء المعاشرة لكي هي تضطر حتى تفتدي نفسها وتبذل له المال. وهناك أقوال أخرى بأن الفاحشة هي كل كما قيل على عن رأي بعض الفقهاء، هي كل ما يوجب الحد مطلقا، سواء كان زنا أو سرقة أو قذف أو كل ما يوجب عليها الحد. نعم. وهناك قول آخر بأن المراد بالفاحشة هي كل معصية يمكن أن ترتكبها المرأة، ولكن يوجد اتفاق إلا أن المراد بالزنا بالفاحشة هو الزنا بالإجماع، يعني باتفاق الفقهاء من دون خلاف. نعم في غير الزنا مثل ما يوجب الحد مطلقا أو في كل معصية هذا خلاف بين الفقهاء، فبعض عمم والبعض اقتصر على فاحشة الزنا، وهذا الحكم مأخوذ والأصل فيه من قوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني لا تضيقوا ولا تمنعوا عنهن بسوء المعاشرة لكي يضطرن إلى أن يفتدي أنفسهن ويبذلن بعض المال من بعض ما آتيتموهن من المهر إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وهي منه الزنا، إلا إذا كانت هي قد ارتكبت الزنا وأراد زوجها أن يطلقها. نعم فحينئذ يجوز لك يجوز للزوج أن يضيق عليها بسوء المعاشرة حتى تسقط مثلا مهرها في قبال أنه يطلقها. جاز عضلها لتفتدي نفسها. وقيل هي منسوخة. هذا القول للشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط، وهو قول مأخوذ من أهل العامة. أهل العامة يقولون إنه هذا حكم العضل اللي ورد في الآية منسوخ، ومعنى النسخ بمعنى إزالة الحكم. بعض الآيات كانت تنزل وموجود فيها نوع من أنواع الحكم، بعد مرور فترة زمنية لأجل مصلحة تنزل آية أخرى تنسخ الحكم الموجود فيها، والنسخ بمعنى إزالة الحكم، يعني توقف العمل بحكم الآية السابقة، هذا نسميه النسخ. نعم، يعني إزالة الحكم. هذه آية العضل بعض العامة يقولون هي منسوخة بآية الحد، وهي قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يعني قالوا قبل نزول آية الحد هذه اللي تسمى بآية الحدود للرجل، كان يوجد حكم إنه الزوج يجوز له أن يعضل زوجته الزانية لكي تفتدي نفسها وتبذل له المال في قبال طلاقها. ولكن لما نزلت هذه الآية آية الحدود حرم الله أخذ المال بالإكراه، لأن الزوج إذا ضيق على زوجته بسوء المعاشرة يعني جاء يكرهها على أن تدفع له وتبذل له الفدية في قبال خلعها. ولكن قبل هذه آية الحد إنه الزانية أصبح لها حكم وهو الجلد 100 جلدة، نسخ ذاك الحكم السابق، فبعد لا يجوز للزوج أن يضيق على زوجته ويعضلها في قبال بذل الفداء لها بالإكراه. هذا قول بعض أهل العامة. المصنف رحمه الله يقول ولم يثبت، يعني لم يثبت هذا النسخ. ولهذا صاحب الجواهر الشيخ النجفي رحمه الله يقول لم يثبت النسخ ولا قائل به منا الإمامية، لم يقل به أحد من فقهاء الإمامية. نعم، يبقى السؤال إذا الإمامية لم تقل به، لماذا الشيخ الطوسي رحمه الله قال به في كتابه المبسوط؟ الشيخ الطوسي رحمه الله كانت من عادته أن يطلع على آراء أهل العامة، وكان يأخذ ما يوافق رأيه، يعني يطلع على آرائهم، فإذا وجد شيء من آرائهم يوافق رأيه ينقله في كتبه. لكن هذا مو بالضرورة أنه ثابت عندنا نحن الإمامية، وإلا لا يوجد فقيه من فقهائنا قال بأنه آية العضل منسوخة بآية الحد. لهذا المصنف قال وقيل، هذا نسبته للقيل أولا إشعار بضعفه، لأن هذا القول بأنها منسوخة هذا قول ضعيف، وقوله لم يثبت عندنا إشارة إلى ما نقله أكثر الفقهاء منهم صاحب الجواهر والمسالك أنه لم يثبت النسخ عندنا الإمامية ولا قائل به منا. قال المصنف: إذا أتت بفاحشة، يعني إذا أتت الزوجة بفاحشة الزنا، هذا قلنا بإجماع الفقهاء. وأما في غير الزنا كما يوجب الحد مطلقا أو كل معصية فهذا به خلاف، البعض عمم والبعض من الفقهاء اختصر على فاحشة الزنا. جاز عضلها، يعني جاز للزوج أن يضيق على زوجته بسوء المعاشرة لتضطر إلى الافتداء منه بمالها وتسقط بعض من مهره من مهرها لتفتدي نفسها، يعني تبذل له فداء في قبال طلاقها حتى تخلص من سوء المعاشرة. وقيل، طبعا قلنا هذا الأصل به الآية المباركة. وقيل، وهذا القول الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط وهو قول معروف لبعض العامة، إن هذه الآية آية العضل منسوخة بآية الحد، ولكن لم يثبت عندنا الإمامية إنها منسوخة ولا قائل به منا. المسألة الرابعة: إذا صح الخلع فلا رجعة له ولها الرجوع في الفدية ما دامت في العدة، ومع رجوعها يرجع إليها إن شاء. إذا صح الخلع ووقع بين الزوج والزوجة من جهة أنه مستوفي لشروط الصحة، أنه الزوجة تكره زوجها، وأنه قد بذلت بذل وفداء له في قبال أن يطلقها، والزوج طلقها عن طريق الخلع، فهي فرقة بائنة. يعني الطلاق الخلعي هو نوع من أنواع الطلاق البائن، يعني لا يحق للزوج الرجوع لزوجته أثناء فترة العدة، لهذا قال فلا رجعة له، لأن طلاقه وفرقته فرقة بائنة، لأنه إذا الزوجة بذلت المال في قبال أنها تريد أن تملك بضعها، فلا يكون للزوج ولاية أو سلطة في الرجوع إليها. نعم، إذا راد يرجع لها كن يرجع لها بعقد جديد، لأنه هذا من نوع الفرق البائن. ونعم، هذا إذا راد يرجع لها أثناء فترة العدة، ولها الرجوع في الفدية. نعم، هي بإمكانها ترجع، يعني تقول أبطلت الخلع وأريد البذل والفداء اللي بذلته لك، وترجع تأخذ من زوجها الألف دينار اللي بذلتك فدية، ترجع تأخذها من زوجها، هذا لها حق في ذلك، لأن الروايات ذكرت ذلك، الروايات والأخبار قالت هكذا: وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت. يعني إذا شاءت ترجع الفدية وتقول أبطلت الخلع وأرجع لي وأرد علي الفدية، لها الحق في ذلك، لأنها تريد أن ترجع وتكون زوجة له. نعم، إذا هي رجعت في الفدية، الزوج له الحق أن يرجع بمن؟ أن يرجع بإبقائها، يقول لها أرجعتك، لأن هي من ترجع بالفدية راح يبطل الخلع ويكون الطلاق بيناتهم رجعي، هو له الحق أن يرجعها ويقول لها أرجعتك، ولها الرجوع في الفدية، لأنه هذا حق لها ذكرته الروايات والأخبار ما دامت في العدة. أما إذا انتهت عدتها فبعد لا تصبح مطلقة بالطلاق البائن، وتصبح أجنبية عن زوجها، وليس لها الرجوع في الفدية، فالرجوع في الفدية هو حق من حقوق الزوجة ما دامت في العدة. أما إذا انتهت العدة بعد لا يحق لها الرجوع في الفدية، لأنها سوف تصبح بائنة عن زوجها وأجنبية عنه. ومع رجوعها، لو هي رجعت الزوجة وطلبت من الزوج إرجاع الفدية، ووجب على الزوج أن يرجع الفدية لها ما دامت في العدة، لأن هذا حق من حقوقها، حينئذ قال يرجع إن شاء. ومع رجوع الزوجة في الفدية يرجع إليها الزوج إن شاء الرجوع، يعني له الحق في أن يرجعها زوجة عنده، وحينئذ يجوز للزوج الرجوع إليها وإبطال الخلع. نعم. المسألة الخامسة: لو خالعها وشرط الرجعة لم يصح. نعم، لو الزوج خالع زوجته وقال لها أنت مختلعة على 1000 دينار بشرط أن لي الرجعة إليك ما دمت في العدة، هذا شرط الزوج جواز الرجوع في العقد عليها؟ هذا لا يصح، يعني يقول لها يحق لي أن أرجع إليك في العدة، هذا لا يصح، لأنه شرط باطل. لماذا؟ لأنه إحنا قلنا الخلع إذا وقع فهو من نوع الطلاق أو الفرقة البائنة، واشتراط الرجوع ينافي كونه بائن، فلهذا قال الفقهاء إن هذا الشرط شرط مخالف لمقتضى العقد. مقتضى الخلع أنه يقع بفرقة بائنة، ومعنى الفرقة البائنة أي لا يحق للزوج الرجوع لزوجته في أثناء فترة العدة، وإذا شرط عليها الرجعة في أثناء العدة هذا شرط مخالف لمقتضى العقد ومنافي له، فهو غير سائغ، بل يبطل الخلع أيضا، فلهذا المصنف قال لم يصح هذا الشرط، ولو أوقعه على هذا المنوال فهذا أيضا لا يصحح ويبطل الخلع أيضا، لأنه شرط مخالف لمقتضى العقد. الشروط قسمان، أكو بعض الشروط لا تخالف مقتضى العقد، فحينئذ هذه لا تبطل العقد، وإن كان هو شرط باطل، ولكن بطلان الشرط لا يسري ولا يمتد إلى بطلان العقد. وأكو بعض الشروط تخالف مقتضى العقد، يعني ضده. إذا كان الشرط يخالف مقتضى العقد فهذا الفساد والبطلان به يسري إلى فساد العقد ويسبب بطلان الخلع. فإذا الآن هو ماذا قال لها؟ أنت مختلعة على 1000 دينار بشرط إنه يجوز لي الرجوع إليك في فترة العدة. إحنا قلنا الخلع بائن، يعني لا يحق له الرجوع في فترة العدة، وهو يشترط عليها الرجوع في العدة. نقول هذا شرط غير سائغ، باطل وفاسد، لأنه يخالف مقتضى أصل العقد اللي هو عقد الخلع، فلهذا بطلانه يسري إلى بطلان العقد ويسبب بفساده. لهذا قال لو خالعها وشرط الرجع عليها في أثناء فترة العدة لم يصح هذا الشرط، بل راح يبطل الخلع، وأيضا لأن هذا بطلان الشرط يسري إلى بطلان العقد وبطلان الخلع. وكذا لو طلق بعوض، يعني وكذا يبطل الشرط لو طلق بعوض، بأنه قال لها أنت طالق ب1000 دينار، هذا يسموه الطلاق بعوض، هم يبطل هذا الشرط لأنه شرط باطل وغير سائغ، ويبطل الشرط وما يترتب عليه أيضا بطلان الخلع. أما الطلاق اللي أوقعه فهو طلاق صحيح من صيغة أنت طالق، لكنه يقع رجعيا. نعم، إذا خلا من موجبات الفرقة والبينونة، وإلا راح يتجه القول أيضا ببطلان ماذا؟ بطلان الطلاق أيضا. قال لو خالعها وشرط الرجعة لم يصح الشرط ويسبب بطلان الخلع أيضا، وكذا يعني وكذا يبطل الشرط لو طلق بعوض وقال لها أنت طالق ب1000 دينار. نعم، المورد الأول يقول لها أنت مختلعة على 1000 دينار، أو خلعتك على 100 درهم، هذا يسمون الخلع. المورد الثاني طلق بعوض يقول لها أنت طالق ب1000 دينار. نعم، هذا أيضا شرط باطل وغير سائق، ويبطل الشرط وما يترتب عليه أيضا من بطلان الخلع. أما الطلاق فيقع طلاق صحيحا من صيغة أنت طالق. نعم، المسألة السادسة، المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع. المرأة إذا وقع عليها الخلع لا يلحقها طلاق من بعد الخلع، يعني عدم صحة طلاق المختلعة بعد أن يخلعها. إذا قال لها خلعتك على 1000 دينار وكانت الزوجة كارهة له وبذلت له الفداء، وقع الخلع، وإذا وقع الخلع أوجدت الفرقة والبينونة بينهما وكانت بائن منه. نعم، أما إذا قال إنه بعد الخلع سوف أطلقك، نقول لا يلحقها طلاق بعد الخلع، عدم صحة طلاق المختلعة، وهذا أمر واضح. لماذا؟ لأن شرط وقوع الطلاق أن تكون له زوجة، وهو بعد أن خالعها أصبحت بائن عنه وليس الزوجة له، فلا معنى لوقوع الطلاق عليها. نعم، سواء جعلنا الخلع هو طلاق أم قلنا هو فسخ، على الاختلاف اللي مر علينا عند الفقهاء، فلهذا لا يلحقها طلاق من بعد الخلع. لماذا؟ لأن الثاني مشروط بالرجعة، الثاني نقصد به وقوع الطلاق، وقوع الطلاق الثاني بعد الخلع. ليش عبر عن الثاني؟ لأن هذا الطلاق جاء يقع بعد الخلع، فيعبر عنه الطلاق الثاني بعد الخلع. لو قلنا إن الخلع هو طلاق، لأن الثاني يعني وقوع الطلاق مشروط بالرجعة، وهنا ليس له الرجوع، لأنه إذا خالعها أصبحت بائن عنه، وبانتهاء العدة تصبح أجنبية عنه، وليس له الرجوع هنا لأنها صارت كالأجنبية بالخلع. نعم، لو هي رجعت في الفدية، يعني قالت له أبطلت الخلع وأرجع لي الـ1000 دينار، ما وإحنا قلنا هذا حق لها ما دامت في الرجعة، لو هي رجعت بالفدية وقالت له أرجع لي الـ1000 دينار لأنه أبطلت الخلع، فرجع هو أيضا بها وأعطاها الـ1000 دينار، ورجع بها، يعني كما هي أبطلت الخلع بالرجوع بالفدية، هو أيضا أبطل الخلع وأرجعها، جاز استئناف الطلاق، لأن بعد ما يرجعها هي أصبحت زوجة له. الزوجة من ترجع بالبذل والفداء يبطل الخلع، ولكن يبقى الطلاق موجود كطلاق رجعي، وهو له الحق أن يرجعها ما دامت مطلقة بالطلاق الرجعي في أثناء العدة. بعد أن يرجعها ترجع زوجة له، بعد أن ترجع زوجة له الآن يحق له أن يستأنف الطلاق، يطلقها، لأنها ما دامت زوجته بعد الرجعة يصح الطلاق بها، لأن الزوجة بعد الرجوع يرجع لها حكم الزوجية، فيصح طلاقها كما يصح خلعها ثانية. أما المسألة السابعة فيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم سؤال أخوتي بخدمتكم.
لما قال وكذا لو طلق بعوض، أنتم ذكرتم وانتبهت، يعني لا يصح شرطه بعوض، يعني الطلاق الصح.
أي نعم، قلنا يصح ويقع رجعيا إذا خلى من الموجب، وأما صحة وقوع الطلاق لفرض صحة الصيغة الشرط يبطل. نعم،
شرط العوض.
أحسنتم، نعم، شرط العوض. يقول لها أنت طالق بألف دينار، نقول هذا الشرط باطل إذا أردت به الخلع، لأن هاي الصيغة هم صيغ الخلع. نقول له هذا الشرط باطل إذا أردت به الخلع، والخلع باطل لأنه الخلع يعني بينونة، والرجوع يعني عدم البينونة، فهما متنافيان لا يصحان، فالشرط يبطل. نعم، الطلاق يقع لصحة الصيغة، أنت طالق، ويكون الطلاق رجعيا إذا كان من موارد الطلاق الرجعي. نعم، بخلاف الصيغة الأولى، ما لو قال لها أنت مختلعة، فهذه أصلا بعيدة عن الطلاق، فقط تقع للخلع، وإذا بطل الخلع بطل الرجوع نهائيا، بل يبطل أصل الخلع. نعم،
فالأول يعني ما كان الخلع
لم يقع. لا، الخلع أحسنتم، لم يقع خلعا ولا يسمى طلاقا، وبالتالي بعد ما يصح له الرجوع لها. نعم، والشرط يبطل والخلع يبطل، والسبب في البطلان وضحنا، قلنا لأن هذا شنو الشرط يخالف مقتضى أصل العقد. الشروط اللي تخالف أصل مقتضى العقد مثل شخص يتزوج امرأة وتشرط عليه أن لا يمسها ولا يتمتع بها ولا يقبلها، وتشترط عليه، نقول هذا شرط باطل لأنه مخالف لمقتضى أصل عقد النكاح، لأن النكاح هو غرضه الاستمتاع، فمن تشرط الزوجة هكذا شرط على زوجها يسمى شرط مخالف لأصل مقتضى العقد، يبطل الشرط ويبطل النكاح، هذا يسموه بطلان الشرط يسري إلى بطلان العقد. فقط الشروط اللي تبطل العقد ما هي؟ الشروط اللي هي مخالفة لمقتضى أصل العقد. أما إذا كان هو شرط ما يخالف مقتضى أصل العقد بس هو شرط باطل، يبطل الشرط بس ما يبطل العقد، مثل امرأة تتزوج رجل وتشرط عليه أنه أتزوجك لكن بشرط أنه الطلاق بيدي، هذا طبعا شرط باطل لأن الطلاق بيد منه، من أخذ بالساق اللي هو الزوج، وتزوجها على هذا الشرط، نقول له الشرط باطل لكن العقد صحيح. لماذا؟ لأن هذا الشرط مو من النوع الشروط المخالفة لمقتضى أصل العقد، يعني لا يسري إلى العقد ويبطله. فأكو الشروط نوعين، أكو شروط تخالف مقتضى أصل العقد هاي تبطل العقود، وأكو شروط لا تخالف مقتضى أصل العقد، غاية الأمر هي ليست صحيحة وفاسدة من جهة الشرع، هذه إذا ما سرت إلى العقد لا تبطله، فيبقى أصل العقد صحيح، مثل هاي الأمثلة التي ذكرناها.
ذكرت أن الشروط التي تبطل أصل العقد هي دوما يسري
تبطل العقد لأنها تتنافى معه، يعني هي تقول له أنا أتزوجك لكن ما يحق لك الاستمتاع بي، هو أصل العقد النكاح هو الاستمتاع، فإذا معناه أنه تقول له أنت زوج لي من دون استمتاع والنكاح هو استمتاع، هذا متنافيان متناقضان، فيسقط العقد ويبطله. أو مثلا أنا أقول لك أبيعك هذا الكتاب بمئة درهم بشرط أنك لا تملكه ولا أعطيه إياك، إلا هذا شرط يخالف مقتضى أصل عقد البيع، لأن البيع أصل شنو؟ الملكية. فنقول هذا شرط مخالف لمقتضى أصل العقد، نقول له شرطك باطل وعقدك باطل، لأنه يتنافيان، الشرط يتنافى ويهدم أصل العقد. أما إذا شرط فاسد باطل من جهة الشرع، بس ما يسر إلى بطلان العقد. مثال ذلك، أقول لك أبيعك هذا الكتاب بشرط أن تكذب على زيد، نقول لك الشرط باطل ما يجب الالتزام به لأن الكذب محرم، لكن البيع صحيح وأنت تملك الكتاب، لأن بطلان الشرط لا يسري إلى بطلان العقد. نعم، هاي معلومة لازم نلاحظها.